أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المصنف رضوان الله عليه: بل غرضي مراجعة كتب العقائد للفاضل المجلسي قدس سره ونحوها، وبناء عقائدك على براهين موروثة مورثة لليقين، وكفاك في إثبات الصانع ما تراه من الآثار والعجائب وتدبير العالم، فإن الأثر لا بد له من مؤثر. هنالك كتابان لهداية الإنسان: كتاب التدوين الذي هو القرآن الكريم، وعلى ضوئه يتبع المؤمن الأنبياء ويسترشد بهدي الوحي. الكتاب الثاني هو كتاب التكوين الذي فيه آيات للسائلين، والقرآن الكريم يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآيات التي تكون في التكوين هي كلها إشارات وعلامات تدل عليها. القرآن الكريم تحدث في مواضع متعددة عن الهداية التكوينية، أي بمعنى الهداية التي يرشد إليها الكون، وليس المراد من الهداية التكوينية الهداية التي يقتضيها طبع الإنسان منه تبارك وتعالى. لا، هنالك في التكوين آيات في الوجود الخارجي في الآفاق، توجد آيات تدل عليه وتشير إليه، كما أنها تدل على وجوده كذلك تدل على صفاته وتدل على أسمائه. ولذلك عندما يذكرون براهين إثبات الواجب، هذه البراهين هي في نفسها تدل على صفاته. مثلا برهان النظمي لا فقط أنه يدل على وجود منظما، بل هو أيضا يدل على أن هذا المنظم عالم وحكيم، وبالتالي نفس الأدلة التي تدل عليه هي تعرف به، معرفات به. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، انظروا، يقول: ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها، أي بمعنى أن هذا الذي يستمع لها يقرأ لها ولكن لا يتدبر فيها. القرآن الكريم عندما يقول: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، انظروا، وليتذكر أولي الألباب، إذن هنالك غايتان من إنزال الكتب بعد الهداية. واحدة من هذه الغايات أنك تتدبر في آيات الله، وهذه الآيات عند التدبر تهديك إلى ما وراء الهداية، إلى ما وراء الهداية الذي هو الأخذ بيدك إليه تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا، إذن هذا يوجد جهاد ويوجد إيمان ويوجد معرفة، لكن بعد ذلك ماذا يترتب؟ لنهدينهم سبلنا. هذه الهداية إلى سبيله تبارك وتعالى هداية أخرى غير الإيمان السابق، لأنه يقول جاهدوا فينا، أي بمعنى أنه مؤمن. ما معنى أنه يجاهد في الله إلا إذا كان مؤمنا، ففرض إيمان سابق يتلوه هداية لاحقة، إذن هذه الهداية شيء آخر غير الإيمان السابق. المصنف هنا يريد أن يتحدث عن إثبات الصانع، يقول: يكفيك أنك ترى الآثار والعجائب الموجودة في الكون. تدبير هذا العالم، انظر إلى كيفية تدبيره، إلى حكمته تبارك وتعالى في ربط الأشياء، في جعل الأشياء بعضها قائم بالبعض الآخر. ها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. يعني إذا كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، هذا على مستوى كتاب تدويني، فكيف بالنظام التكويني؟ ولو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لأنه يصبح هنالك اختلاف، وإذا كان كذلك لابد أن يكون هنالك فساد. بالتالي أشار المصنف رضوان الله عليه إلى هذه المسألة، وهي أن الأثر لابد له من مؤثر. ثم قال: وإلى هذا المعنى أشار رئيس الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام بقوله في بعض خطبه: لقد زعموا أنهم كالنبات، ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع، لم يلجأوا إلى حجة فيما ادعوا ولا تحقيق لما أوعوا، وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ انظروا إلى هذا الاستدلال من أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين، يعني عندنا قضية معروفة أن المدعي ينبغي أن يأتي بأي شيء، يأتي بدليل، والمنكر لا يحتاج إلى دليل، هو مقتضى الأصل معه. فانظروا، المفروض أن الذي يدعي وجود الإله هو الذي يأتي بدليل، أما الملحد أما المنكر فالأصل معه، الأصل هو عدم وجود الإله. أمير المؤمنين عليه السلام عكس القضية بحيث جعل المنكر مدعيا، ولذلك ماذا قال؟ زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع، ثم قال عليه السلام بأنه هل يكون بناء من غير بان؟ إذا أنت تدعي أن هنالك بناء ولا يوجد هنالك بناء بنى هذا البناء، تحتاج إلى إثبات. إذا أنت ادعيت بأن هنالك جناية فلا بد أن تأتي بأي شيء، تأتي بشاهد على هذه الجناية. عموما انظر، هذا الذي يريد أن يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام، أن مثل البحث عن الله تبارك وتعالى لا يبحث فيه كالبحث عن المحسوسات. هناك كثير من القضايا التي ينبغي أن نفرقها عن الأبحاث المعتادة، عن المسائل المعتادة، الأبحاث المرتبطة بالماورائيات، الأبحاث المرتبطة بالله تبارك وتعالى، ينبغي أن لا يقايس فيها البحث بالأبحاث الحسية. يعني عندما تريد أن تبحث عن وجود الله تبارك وتعالى، عن صفاته، عن آياته، ينبغي أن لا تجعلها مرتبطة، عليكم السلام ورحمة الله، مرتبطة بالبحث الحسي الذي تبحثه هنا في المسائل الحسية. صبحكم الله بالخير. لما؟ لأن طبيعة هذا البحث طبيعة تختلف عن طبيعة الأبحاث الحسية. أنت تتحدث عن شيء مجرد، أنت تتحدث عن شيء غير محسوس، أنت تتحدث عن عالم غير هذا العالم الذي أنت فيه. فالمقايسة بين العالمين تكون مقايسة غير صحيحة، ينبغي أن تفرق بين هذين العالمين، يعني بين عالم الحديث عن الله، عن وجوده، عن آياته، وبين الحديث عن المحسوسات. على الحديث الأمور الموجودة في الخارج. نعم، من باب المقدمات القرآن الكريم يتحدث أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر. انظروا، هذا من باب إلفات النظر. صحيح هي آيات محسوسة، لكن من باب إلفات النظر، المؤمن الذي يؤمن بما وراء هذا العالم، المؤمن الذي يؤمن بالغيب، الذي يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يفرق. طبعا هذا في مقام الإثبات، يعني الإثبات الصانع، لا الآن هذا يعني من كان مؤمنا. المؤمن ينبغي أن يفرق بين هذين العالمين. أنت تجلس هنا مع أخوتك، مع هذه الجدران، مع هذه الحاجات، لكن ينبغي أن تفرق بين الإحساس بهذه الأشياء وبين الإحساس بالله تبارك وتعالى، بين أنك تتعامل مع هذه الأشياء بطريقة حسية وبين أن تتعامل مع الإيمان والغيب ووجود الله والقرب منه بطريقة معنوية. فرق بينهما كبير، بين أنك تنظر إلى الأشخاص الذين أمامك وبين أنك تنظر إلى أن الله تبارك وتعالى شاغل جميع هذه الأشياء، وأنه لا يخلو منه مكان، ولا يمكن أن يكون خاليا من مكان كما يخلو منه الشخص. قد أنت الآن تنظر إلى الشخص يقوم، حتى وإن بقي نظرك إلى نفس الجهة، لكنه انفقد هذا الشخص من هذه الجهة. أما هو تبارك وتعالى لا ينفقد بحال، لا ينفقد بزمان، لا ينفقد بمكان. هذا التفريق بين الحالين هو الذي يجعلك تعيش الحالة الإيمانية بوجوده تبارك وتعالى على نحو الدوام، على نحو عدم الالتفات عنه. نعم، قد يحتاج يعني هذا نحو من أنحاء الترويض النفسي، بحيث أنت تستشعر دائما وجوده. ملأت به سمعي وبصري وكلي فأين يغيب. هذا يحتاج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحتاج أنك تلتفت دائما حتى تعيش هذه الحالة المعنوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.